بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الركن الثاني من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، الركن الثاني هو عدم سريان العلم من الجامع إلى الفرد، إلى أحد الأفراد أو إلى جميع الأفراد. لابد أن يبقى العلم ثابتا واقفا على الجامع ولا يسري، يعني لابد أن لا يحصل لدينا علم متعلق بأحد الأفراد، لأنه إذا حصل مثل هذا العلم بعد يبقى علم إجمالي؟ ما يبقى علم إجمالي، يزول العلم الإجمالي ويصير بمكان علم تفصيلي وشيء آخر، علم تفصيلي وشيء آخر. إذن ينحل العلم الإجمالي عندما يحصل سريان من الجامع للعلم، من الجامع إلى أحد الأفراد، ينحل هذا العلم الإجمالي ويزول. هاي الفكرة اللي قلناها الآن تحتاج إلى تفصيل، مو تؤخذ على إطلاقها، لابد فيها من التفصيل. فإنه في حالة السريان توجد حالات أربعة: السريان وصيرورة الفرد معلوما له أربعة حالات. في بعض الحالات نعم سنجد أن هناك انحلال وزوال للعلم الإجمالي، بعض الحالات الأخرى لا انحلال ولا هم يحزنون، العلم الإجمالي باقي ومنجزيته باقية. فإذن لابد أن نفصل في تلك الحالات التي يوجد فيها سريان. الحالة الأولى أن يوجد أولا علم إجمالي بنجاسة، بالمثال وأشرح على المثال، علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، لو هذا لو هذا. ثم بعد ذلك صار عندي علم تفصيلي بأن الإناء الذي تنجس، الذي كان هو المصداق الحقيقي للعلم المعلوم بالإجمال، الذي تنجس في الحقيقة وفي الواقع، هو هذا رقم واحد ألف، هذا الإناء ألف، هذا الإناء هو الذي تنجس. إذن أنا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين بدم، بعد ذلك صار عندي علم تفصيلي أن الإناء الذي تنجس بالدم هو الإناء الموجود في هذه الجهة. في هذه الحالة سيزول هذا العلم الإجمالي ويصير عندنا علم تفصيلي بنجاسة إناء ألف. هنا بعد ومختلف الحال، أقدر أقول وعلم تفصيلي بطهارة باء، أو أقول شك ابتدائي بطهارة باء، حسب الحالة. لأن مرة أنا عندي راح يصير عندي، كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر، حينئذ إذا علمت أن ألف هو النجس راح يصير عندي علم بأن باء طاهر. مرة عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما والآخر ما أدري، لعله طاهر لعله نجس، راح يصير عندي علم تفصيلي بنجاسة ألف. إذا حصل علم تفصيلي راح يصير عندي علم تفصيلي بنجاسة ألف وشك بدوي بطهارتي ونجاسة باء. هاي الحالة الأولى، أنا واضح انحلال، بعد زال العلم الإجمالي، سقط، لا وجود له بعد دخول هذا العلم التفصيلي إلى الحلبة. فهنا هذا العلم التفصيلي بالنجاسة يكون منجز لمورده لمعلومه، وذاك لو علم تفصيلي بالطهارة لو شك ابتدائي، والشك الابتدائي تجري فيه قاعدة البراءة بلا ريب. خب هاي الحالة الأولى ما بها إشكال. الحالة الثانية حسب حالتك، يعني مرة أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر، قطعا واحد من عده النجس. يعني شلون قطعا واحد من النجس؟ احنا شلنا هذين الاناءين من من النهر، جبنا هذا المي من الشط. الان انا شلته من الشط وخليته، هم الاناء طاهر لان انا وضعته بالشط واخذت غرفت منه. الثاني هم نفس الشيء، قطعا كلاهما طاهران، قطعا واحد من عدهن تنجس، قطعا واحد من وقعت فيه قطرة بول أو دم. إيش راح يصير عندي؟ قطع بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر. هاي حالة، هاي حالة. مرة ثانية لا، الحالة الثانية اثنيناتهن غير كانن طاهرات، ولكن أنا بعيني شفت واحدة من عدهن من الإناءين وقعت فيها قطرة، لكن شكيت أيضا أن القطرة وصل جزء منها للإناء الثاني، فراح يصير عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما وشك بطهارة ونجاسة الآخر حسب حالتك. بعد فرض السؤال بلي هذا يمكن أن يأتي حسب الحالة المفترض. الحالة الثانية عندي علم إجمالي، عندي علم إجمالي أمثل بمثال السيد المصنف رضوان الله تعالى عليه، عندي علم إجمالي بأن إنسانا ما دخل إلى المسجد أو موجود في المسجد، هناك إنسان في المسجد. خب هذا مقدار ما عندي بشك أبدا. هذا الإنسان قد يكون هو زيد، قد يكون هو بكر، قد يكون هو خالد، واحد من ذول الثلاث، قد يكون هو عام، واحد من خمسة، واحد من عشرة، أيا كان، قد يكون واحد من اثنين، لو زيد لو خالد مثلا. فعندي علم إجمالي بوجود إنسان في المسجد أو بدخول إنسان في المسجد إما وإما. هذا أول. ثم بعد ذلك علمت تفصيلا بأن زيد موجود في المسجد، زيد موجود في المسجد. لاحظوا تعبيري، مو علمت تفصيلا بأن الذي دخل المسجد هو زيد، لا ما قلت هيك، وإنما علمت تفصيلا بأن زيد في المسجد. ما عندي علم تفصيلي بأن الذي كان معلوما بالإجمال هو نفسه هذا المعلوم بالتفصيل، لا مو هيك، ليس الأمر هكذا. أنا كان عندي معلوم بالإجمال وهو دخول إنسان إلى المسجد، هذا معلوم بالإجمال. المعلوم بالتفصيل كون زيد في المسجد، وجود زيد في المسجد، بل يعني ممكن أن يكون الذي دخل إلى المسجد هو زيد، وممكن أن لا يكون الذي دخل إلى المسجد هو زيد، وإنما هو شخص آخر عليكم السلام. كما أنه شوفوا، إذن المميز الأول في هذه الحالة الثانية اللي فرقها عن الحالة الأولى هو أنه المعلوم بالتفصيل لا أقطع أنه نفس المعلوم بالإجمال، ما عندي قطع، لعله هو ولعله ليس هو. ثانيا أيضا هناك ميزة ثانية في هذا المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال، أن المعلومة بالإجمال لا يحتوي على علامة فارقة مائزة، على مميز ما يمكن أن يحول بينه وبين الانطباق على المعلومة بالتفصيل. ماكو ميزة معلومة في ذاك الذي دخل إلى المسجد وأشك في وجودها في زيد، يعني أنا ما أعلم أن زيد، عفوا، أنا ما أعلم أن الذي دخل إلى المسجد إنسان طويل، ما إنسان دخل إلى المسجد، ما عندي علم بأنه طويل أو قصير، أسود أو أبيض، ما عندي علم. أنا عندي علم بشيء اسمه، عندي علم بشيء اسمه أن إنسانا ما دخل إلى المسجد، مو أكثر من هذا. الآن علمت بعد ذلك علمت بأن زيد موجود في المسجد. زيد طبعا مو طويل، بس انا ما ادري ان الداخل في المسجد هو طويل، ما ادري، لعله طويل لعله قصير، ولكن ما ادري انه طويل لو قصير. ادري زيد طويل، الان زيد الموجود طويل، فيحتمل إذن، يحتمل أن الذي دخل المسجد هو نفس زيد الموجود الآن، ويحتمل أنه ليس زيد الموجود الآن. حينئذ يحصل انحلال أو لا يحصل انحلال. مدرسة الميرزا النائيني قالت يحصل انحلال، واستدلت على ذلك بأربعة أدلة. المحقق العراقي قال ما يحصل انحلال، واستدل لذلك بثلاثة أدلة، وقد فصلها المصنف رحمه الله، فصلها المصنف رحمة الله عليه مو هنا في أبحاثه العليا. أما هنا يعطينا خلاصة في البين، يعطينا شيئا مقتضبا جدا، ونا المسائل الطويلة العريضة. اللي ببالي في التسعة صفحات في أبحاث سيد الهاشمي موجودة في هذه المسألة. على كل حال يقول يحصل انحلال أو لا يحصل انحلال. الصحيح نعم يحصل انحلال، من حيث النتيجة احنا نوافق الميرزا النائيني رحمه الله، هنا مدرسته نوافق مدرسته، يحصل انحلال، يحصل انحلال. وذلك لأنه بعد أن علمت بوجود زيد في المسجد راح يصير عندي علم تفصيلي بوجود زيد في المسجد. يبقى العلم الإجمالي على حاله؟ لا، راح يصير عندي شك بدوي، شك بدوي في بقاء الإنسان في المسجد، في وجود غير زيد في المسجد، هكذا عبر، راح يصير عندي شك بدوي في وجود غير زيد في المسجد. إذا زيد هو الموجود في المسجد، إذن غيره ليس بموجود في المسجد. إذا زيد مو هو الموجود في مو هو الذي دخل المسجد، إذا كان الداخل للمسجد هو الزيد نفسه الآن موجود، خلاص غير زيد ما موجود في المسجد. وإذا كان الذي دخل المسجد ليس هو زيد، شخص آخر، إذن أكو غير زيد في المسجد. إذن راح يصير عندي شك ابتدائي، راح يصير عندي علم تفصيلي بوجود زيد في المسجد، وشك بدوي في دخول غيره إلى المسجد، شك ابتدائي بعد. حينئذ إذا أقدر أطبق أصالة البراءة على هذا المورد، أقدر أطبقه والسلام، ينتهي الموضوع. أقول أنا عندي شك في دخول غير زيد إلى المسجد، إذا كان هذا مورد لترتب حكم شرعي، الموضوع لترتب حكم شرعي، فأستخدم أصالة البراءة، أستخدم أصالة الاستصحاب، أي أصل مؤمن. إذا الموضوع مرتبط بالطهارة والنجاسة، أستعمل أصالة الطهارة. وهذا نقدر نطبقه على مثال غير المثال مالت المسجد، غير مثال المسجد. أنا علمت ابتداءً أن أحد الإناءين قد تنجس. شنو النجاسة؟ ما أدري، لعله بول، لعله دم، لعله مماسة يد نجسة، ما أدري. ثم بعد ذلك علمت تفصيلا بوجود نجاسة دمية، نجاسة دم، وين؟ في الإناء ألف. يقول راح ينحل هذا العلم الإجمالي الأول، ينحل إلى علم تفصيل بأن ألف نجس بمن؟ بالدم. وأما باء شك بدوي، هذا نجس لو مو نجس ما أدري. لو كان الذي علمت بنجاسته بالعلم الإجمالي، لو كان المعلوم بالإجمال هو هذا ألف، هو نفس ألف، لو كانت تلك النجاسة التي قطعت بوجودها في الماء هي نفس هذه الدم، هذا الدم، هذا يعني أن باء بعد مو نجس باء. وأما لو كانت تلك النجاسة مو هي الدم، هي نجاسة أخرى، يعني أن الذي كان معلوما بالإجمال مو هو نفس ألف، مو هو الطرف هذا، مو هو هذا الماء، يعني الذي كنت أعلم بنجاسته مو هو هذا اللي مبتلى بالدم، حينئذ سيكون باء هو النجس، هو مصداق ذاك المعلوم بالإجمال. فراح مشكوك بدوي لعله هو النجس ولعله ليس هو هو النجس. أما ذاك العلم الإجمالي بعد راح، ما أقول إما هذا نجس وإما ذاك ليس بنجس، هاي الصيغة اللفظية للعلم الإجمالي ما تجي هنا، قطعا ذاك نجس وهذا ما أدري لو نجس لو مو نجس. فش تطبق على هذه شك بدوي وتطبق بها أصالة الطهارة، شو الأصل المؤمن بسريرة مطمئنة، تقول قال لي يا إمامي الصادق أنه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. والأصول المؤمنة أصول مؤمنة رائعة جميلة، والله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. طبق الأصل المؤمن وأقول هذا طاهر وأشرب منه وأتوضى منه. هاي الحالة الثانية. الأولى هكذا أقول أن المعلوم بالتفصيل هو نفس المعلوم بالإجمال، أقطع أن النجاسة التي أجدها الآن هي نفس النجاسة التي كنت علمت بها إجمالا. أنا عندي علمت إجمالا بأن واحد من هذين الإناءين نجس، يا هو ما أدري، بعدين علمت بالتفصيل أن النجاسة وقعت في هذا الإناء. هذا مثال شنو؟ أنا شفت أن عندي إناءين، واحد أحمر واحد أصفر، وقعت قطرة الدم في أحدهما، يا هو ما أدري، ما أقدر تميز. وبعدين من خلال الفيديو اللي شفته شفت أن قطرة الدم وقعت في الأصفر، حينئذ راح يصير عندي أن علم تفصيلي بأن النجس هو الأصفر وأما الأحمر. فلو عندي علم تفصيلي بطهارته لو عندي شك بدوي بنجاسته وطهارته. هاتان حالتان خلصنا من عندهن، تعال للحالة الثالثة. الحالة الثالثة علمت إجمالا بدخول إنسان إلى المسجد، لكن هذا الإنسان بميزة أنه طويل، أنه طويل، ثم بعد ذلك رأيت علمت بوجود زيد في المسجد، علمت بوجود زيد في المسجد، في هذه الحالة ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ هل نقول بالانحلال لو ما نقول بالانحلال؟ نقول هنا أكو انحلال لو ما أكو انحلال؟ يقول المصنف لا انحلال في الوقت، لا انحلال في الوقت. علمت بدخول إنسان طويل إلى المسجد، الآن أنا أعلم بوجود زيد في المسجد، أكو انحلال لو ما أكو انحلال؟ يقول ما أكو انحلال. ليش ما أكو انحلال؟ لماذا لا يوجد انحلال؟ وذلك باعتبار بالنسبة إلى زيد قد يكون طويلا قد يكون قصيرا، قد يكون طويل قد يكون قصير. في هذه إن كان زيد هو الذي قد دخل إلى المسجد، إذن لا يوجد غيره، إذن لا يوجد غيره في المسجد. وإن لم يكن هو الذي دخل المسجد، إذن يوجد غيره في المسجد. لا يوجد انحلال، لماذا؟ لأنه سيتولد لدينا علم إجمالي ثاني، سيتولد لدينا علم إجمالي ثاني. العلم الإجمالي الأول كان يقول أن هناك إنسان طويل قد دخل المسجد، من هو؟ لو هو الزيد لو هو بكر لو هو خالد لو هو عمرو، واحد دخل المسجد من هؤلاء. هذا علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي لو خلية وطبعه فإنه منجز إذا كان يترتب عليه أثر شرعي. إذا يترتب على الدخول على دخول إنسان مثل وجوب التصدق، أنا نذرت وجوب التصدق، هذا موضوع لحكم شرعي، فيترتب علي أنه يتنجز علي هذا المعنى. أنا علمت بأن الموجود في المسجد هو زيد، حينئذ في هذه الحالة حتى لو كان الموجود في المسجد هو زيد، لعل زيد ليس هو الفرد الطويل الذي علمت بدخوله إلى المسجد، لعله ليس كذلك، لا أعلم بأنه طويل، لعله ليس هو الفرد، ليس طويلا فلا يكون مصداقا لما كنت أعلمه بالإجمال. المعلوم بالتفصيل لا أحرز أنه مصداق للمعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال ليس حق الإنسان وطبيعي الإنسان، المعلوم بالإجمال هو الفرد الطويل، الإنسان الطويل، ولا أحرز أن زيد فرد لهذا الجامع، لهذا المعلوم بالإجمال، لعله هو ولعله ليس هو. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان لعله هو ولعله ليس هو، إذن حتى لو علمت بوجود زيد في المسجد، مع ذلك سوف أبقى أعلم إجمالا بدخول إنسان إلى المسجد بلحاظ الطرف الثاني. الطرف الثاني يبقى على حاله، يبقى مورد وفرد للعلم الإجمالي. أمكن أن أقول بصيغة لغوية متعارفة، أقدر في باب العلم الإجمالي إما وإما الداخل إلى المسجد، حتى بعد أن علمت تفصيلا بأن زيد موجود في المسجد، الداخل إلى المسجد إما زيد، الإنسان الطويل الذي دخل إلى المسجد إما زيد وإما غيره. هذه الصيغة اللغوية اللي بها إما وإما تبقى حاضرة حتى مع علمي بوجودي بأن زيد موجود في المسجد، تبقى حاضرة. الميزة بين هذه الحالة الثالثة والحالة الثانية هو أنه في الحالة الثانية ما كان المعلوم بالإجمال يشتمل على علامة مميزة مثل الطول، بينما في الحالة الثالثة المعلوم بالإجمال يشتمل على حالة مميزة، هاي الحالة المميزة يمكن أن تحول بين المعلوم بالإجمال وبين المعلوم بالتفصيل، وبالتالي هذا المعلوم بالتفصيل بعد أن دخل إلى المعادلة يبقى العلم الإجمالي الأول باقي على رأسه، لا ينحل هذا العلم الإجمالي. تقدر تقول الداخل إلى المسجد إما بل هكذا تقول إما الداخل إلى المسجد إما هو زيد وإما هو عمرو وإما هو خالد، حتى مع علمك بوجود زيد تفصيلا في المسجد لكن يبقى هو فرد، هذا للمعلوم بالإجمال، والثاني هم فرد للمعلوم بالإجمال، إذا أكو أكثر من هذين الأفراد هم يكون كل واحد منهم فرد للمعلوم بالإجمال، ما نحل العلم الإجمال بسبب وجود هذه الصفة في المعلوم بالتفصيل في المعلوم بالإجمال. هذا الثالث ما هو خلاف في عدم انحلاله، هذا شيء واضح جدا. الحالة الثانية أكو خلاف فيها، ولذلك أنت تجد أن ميرزا رحمه الله قال بالانحلال، العراقي رحمه الله قال بعدم الانحلال، وكل واحد من عندهم عنده مجموعة أدلة، لكن هنا ماكو خلاف، هذا شيء جدا واضح، ما دا لا يعني لا 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 داعي أن نوجد فرقا بينهما، لا داعي لأن نشكك في الثالث أبدا، هذا يختلف حالة عن حال السابق عن الحالة الثانية، لأنه توجد في الحالة الثانية هذه الميزة التي يمكن أن تحول دون انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، والتي أبقت العلم الإجمالي غير منحل. هاي الحالة الثالثة. والحالة الرابعة، ما عندي علم وجداني، ما عندي علم تفصيلي وجداني، غاية ما حصل عندي أمارة، أمارة. هاي الأمارة قالت لي أن هذا الإناء هو الذي تنجس، إناء ألف هو النجس، مو إناء باء، إناء ألف نجس. هاي الأمارة أقصى ما توجبه لي الظن. لو كانت لو كانت مو أمارة، لو كان عندي علم وجداني تفصيلي كان حل، طبعا ينحل هذا المورد. صار عندي علم تفصيلي، هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ينحل إلى علم تفصيلي بهذا، بنجاسة هذا، وشك بدوي مثلا بنجاسة ذاك أو طهارة ذاك. لكن ما عندي علم تفصيلي، عندي أمارة، لا يحصل انحلال أو لا يحصل انحلال. ها العلم الإجمالي أساسا هو ممزوج ويا الشك، أي بلي، يعني أنا عندي شك بطرفين، مو هذا لو ذاك. هذا الشك هو يصطلح عادة، يصطلح عادة على الشك المقرون بالعلم الإجمالي، هذا الإصلاح الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وإذا أردنا نحلل بدقة، إذا نحلل بدقة نقول يوجد لدي شك في حكمين شرعيين، منشأ الشك في كل واحد منهما وجود علم بالجامع. أياً كان هي حقيقة العلم الإجمالي، أياً كان، أياً كان، عندي شك في وجوب الجمعة، عندي شك في وجوب الظهر في ظهر الجمعة، منشأ هذا الشك في كل من هذين الطرفين هو وجود العلم بالجامع، القطع بالجامع. فالقطع بالجامع سبب وجود هذين الشكين، فسمه شك مقرون بالعلم الإجمالي، أو سمه شكا ناتجا من العلم الإجمالي، سمه هذا أو ذا. فإذا أنت إذا عندك علم إجمالي الشك ما يروح من عندك، يبقى ملازم لك، يبقى ملازم لك ولا يزول الشك أبدا، إلا إذا قدرت أن تطبق أصول مؤمنة في الأطراف فيزول الشك عندئذ تعبدا بنحو من أن عالج المولى شكك من خلال أمارات أو من خلال الأصول العملية. لكن يمكن لو ما يمكن، إحنا بحثناه وقلنا الأصل المؤمن لا يجري في الأطراف، فهذا الشك يبقى شك حاضر في نفس الإنسان وله منجزيته. فإذا ماذا نفعل؟ هاي الأمارة، هذا العلم التعبدي، هل يوجد الانحلال أو لا يوجد الانحلال؟ يوجد أو لا يوجد؟ المصنف عنده تفصيل في المطلب، خلي أطبق هذا المقدار حتى نجي إلى هاي الحالة الرابعة اللي هي الحالة المهمة في المقام. الركن الثاني، وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إلى الفرد، الفرد المعين، الفرد الخاص المشخص، إلى الفرد. إذ لو كان الجامع معلوما، ليش لابد أن يقف العلم على الجامع؟ إذا أجى العلم وسرى من الجامع إلى الفرد، بعد هذا مو علم إجمالي. الركن الأول يهدم خلو انهدام الركن الأول يؤدي إلى انهدام العلم الإجمالي، وانهدام الركن الثاني أيضا يؤدي إلى انهدام العلم الإجمالي. ولكن في بعض الأحيان انهدام الركن الثاني انهدام تعبدي، هنا راح تختلف المسألة. على كل حال سيأتي وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد. ليش؟ لماذا نعتبر هذا ركنا؟ إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين، أن الجامع وجد في ضمن ذلك الفرد، أن المصداق الذي ينطبق عليه الجامع المعلوم بالإجماع بالإجمال هو هذا الفرد المعين ألف، لكان هذا العلم المتعلق بالجامع علما تفصيليا في الحقيقة مو إجمالي، سوف يسري إلى الفرد ويصير تفصيلي، ولما كان منجزا للفردين معا، وإنما ينجز أحدهما وهو الذي سرى إليه، إلا بالنسبة، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص اللي سرى إليه، وحيثما يعني وفي كل مورد يحصل. وحيثما يحصل علم بالجامع، أينما يحصل علم بالجامع، ثم يسري العلم إلى الفرد، يسمى ذلك بانحلال العلم الإجمالي بالعلم بالفرد، انحل وزال، بل صار فقط صار عدي زوال وانحلال للعلم بسبب هذا بالعلم، يعني بسبب العلم بالفرد، هاي الباء سببية، انحلال العلم الإجمالي بسبب العلم بالفرد، العلم التفصيلي بالفرد. وتعلق العلم، إذن لابد أن نفصل، أكو موارد ما يصير بها انحلال، خلينا نشوف. وتعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء. أولا أحدها، أربعة أنحاء، النحو الأول، أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا مشخصا محددا لنفس المعلوم بالإجمال، يعني هذا الذي علمت به إجمالا هو هذا الفرد الأول في الحقيقة، بمعنى العلم، بمعنى العلم بأن هذا الفرد، بأن هذا الفرد هو نفس هذا الفرد الذي علمت الآن به تفصيلا، هو نفس المعلوم المعلوم الإجمالي، هو نفس المعلوم الإجمالي المردد سابقا، نفس المعلوم الإجمالي، علمنا بنجاسة بقطرة، بوقوع قطرة دم في أحدهما، ثم رأيت القطرة في هذا الإناء، رأيت القطرة في هذا الإناء، أو رأيت التسجيل، تسجيلا فيديويا لهذا الحادث، ولا شك حينئذ النتيجة لا شك في سراية العلم من الجامع إلى الفرد. إذا سر العلم يعني وفي حصول الانحلال، وفي حصول الانحلال يعني زال بعد، ماكو علم إجمالي، انتهى المطلب بعد. الحالة الثانية، ثانيها، أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة، يعني لا يعين ناظرا، يعني لا يعين المعلوم الإجمالي مباشرة، أن هذا الذي كنت تعلم به إجمالا هو هذا الفرد ألف، لا، ليس الأمر كذلك، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له، المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه على الفرد ألف المعلوم بالتفصيل. مثال، كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد، مو إنسان طويل، علمت بوجود إنسان في المسجد، ثم علمت بوجود زيد في المسجد، ماكو بالإنسان شيء يمنع أن يصدق على زيد، ما أبدا، هنا راح ينحل العلم جان أو لا ينحل. والصحيح هنا سراية العلم، قلت لكم أنه أكو خلاف طويل الذيل بين الأعلام، والمصنف فصل الكلام فيه. مدرسة الميرزا قالت أكو انحلال، عراقي قال ماكو انحلال، ميرزا مدرسة تقول أربع أدلة عندنا، العراقي قال ثلاث أدلة، وذن الأدلة سبعة المصنف ناقش فيهن. مهم، والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد، تريدون الصحيحة هي النتيجة، العلم يسر من الجامع إلى الفرد. إذا سر العلم يعني حصل الانحلال، معنى سراية العلم يعني حصل وحصول الانحلال أيضا، إذا سر العلم يتبع ذلك حصل انحلاله، يعني شنو حصل انحلاله؟ يعني راح أكون عالم بوجود زيد وشاك بوجود غيره. إذ يعود العلماني، يا علمان، العلم الإجمالي السابق بوجود إنسان ما، والعلم التفصيلي اللاحق بوجود زيد في المسجد، إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في إنسان آخر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، ثالثها، أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي، على عكس الحالة الأولى، وهذه تشترك به الحالة الثانية والثالثة. الآن راح يذكر الفرق بين الثانية والثالثة. ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم الطويل، يكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد، فإنه زيد أحتمل أنه طويل، أحتمل أنه قصير. كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم أنه طويل أو لا، يشك في كونه طويل أو قصير، خب يحصل انحلال أو لا يحصل؟ لا يحصل انحلال، لأن الصيغة، صيغة العلم الإجمالي حتى بعد هذا العلم التفصيلي تبقى موجودة. إما وإما، أنا أعلم بوجود زيد في المسجد، زيد اللي ما أدري بيه طويل لو مو طويل، لكن أقدر أقول، أقدر أقول أنا أعلم بإما بوجود زيد في المسجد وإما بوجود غيره في المسجد، أقدر أقول هذا، أقدر أقول هذا. ليش دخل، ليش إن أنا فكرة عدم الانحلال جرت بسهولة؟ لوجود صفة في المعلوم الإجمالي قطعنا بها، وهي الصفة ما عدنا إحراز لوجودها في زيد. إحنا لو زيد نحرز أنه طويل كان دخل وين؟ في الحالة الثانية، صير مثال الحالة الثانية. لكن أنا أعلم بوجود إنسان طويل في المسجد، دخول إنسان طويل إلى المسجد، وعلمت بوجود زيد اللي ما أدري طويل لو مو طويل، إذا طويل، إذا كان زيد طويل، إذن سينطبق المعلوم بالإجمال عليه. لكن احتمال قصير، إذا كان قصير قصره، قصر زيد سيحول دون انطباق المعلوم بالإجمال عليه وعليه. إذن أنا أعلم، ما زلت وحتى ما علمي بوجوده في المسجد، أنا أعلم إما بوجود زيد وإما بوجود غير زيد في المسجد. شوف الصيغة، صيغة العلم الإجمالي جارية. والصحيح هنا عدم الانحلال، الصحيح هنا عدم الانحلال بلا إشكال، بلا إشكال في عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني، علم التفصيلي، علمي بوجود زيد، مصداقا للمعلوم بالعلم الأول. ما عندي إحراز، ما عندي قطع بأن هذا مصداق لذاك، بحيث يصح أن ينطبق عليه بسبب وجود تلك الصفة المائزة، بسبب وجود تلك الصفة المائزة. طبعا قد تقول أنت، خلي أكمل بعدين أجي، فلا يسري العلم من الجامع الإجمالي إلى، لا يسري إلى تحصصه ضمن الفرد. ما راح أقدر، ما راح أقول أنا الآن عندي علم تفصيلي بوجود زيد وشك بدوي في الآخر، لا، ليس الأمر كذلك. أنا عندي علم، ما زلت عالما بالإجمال، بالإجمال إما بوجود زيد وإما بوجود غيره. زين، وحينئذ قد تقول خب أنا في وجود زيد، أنا الآن راح أصير عندي أنا، حتى وإن بقي العلم الإجمالي الأول، ولكن في نهاية المطاف، في نهاية المطاف أنا أدري بوجوده، وبالتالي إذا أكو أثر شرعي يترتب على وجوده في المسجد راح ينطبق الأثر الشرعي. فقد عن هذا أكو أثر يترتب عليه وراح نوخره. الطرف الثاني نقدر نطبق عليه الأصل المؤمن. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيما يقابله أصل مؤمن، ما أقدر أطبق الأصل المؤمن على الأول، لأن الأول أنا أعلم تفصيلا به، ما أقدر أطبق عليه أصل مؤمن. فهناك الأصل المؤمن ما يجري، فهنا راح تجري البراءة من دون الأصل المؤمن، من دون معارض. أقول لك هذا صحيح، لكن هذا، لكن هذا مو انحلال، هذا مو انحلال، هذا إثبات للمنجزية، لكن مو بالانحلال، هو باقي، هو باقي، وهذا مو إثبات، عفوا مو إثبات، هذا نفي للمنجزية، لكن مو مو انحلال، هو باقي غير منحل، ولكن مع ذلك جرت البراءة لنكتة عدم المعارضة في الأصول العملية. هذا هو الثالث. الحالة الرابعة أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا، بأن قامت أمارة على ذلك على الفرد، بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال، إما بالنحو الأول أو بالنحو الثاني، يعني حالها حال النحو الأول من العلم التفصيلي أو النحو الثاني من العلم التفصيلي. أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما، إجت أمارة قالت النجس هذا أو قالت هذا نجس، من النحو الأول أو النحو الحالة الأولى أو الحالة الثانية، لكن بالأمارة في هذا، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول المصنف: قد يتوهم الانحلال، لكن بنحو الانحلال التعبدي، بنحو الانحلال التعبدي. كيف انحلال تعبدي؟ باعتبار أن هذه الأمارة حجة لو مو حجة؟ حجة. إذن دليل حجيتها وهبها كل آثار العلم، معنى أنه حجة يعني وهبها كل آثار العلم. ومن آثار العلم الانحلال. فإذا دليل الحجية يقول هاي الأمارة تؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي. خوش دليل، حلو، جميل، بسيط، سهل، مختصر. المصنف رحمة الله عليه يقول أنا عندي إشكال. دليل الحجية ماذا فعل؟ إما أن يقال أنه نزل الأمارة منزلة العلم، أو يقال اعتبر الأمارة علما. هذا المورد الثاني الآن إجانا، المصنف يفرق بين التنزيل والاعتبار. المورد الأول عندما تحدث في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، هناك ذكر، هناك ميز بين الاعتبار والتنزيل. هنا هم راح يجي تمييز عنده بين الاعتبار والتنزيل. دليل حجية الأمارة لو ينزل الأمارة منزلة العلم، وإن أو يعتبرها علما، واحد من أمرين. نزلها منزلة العلم لو اعتبرها علم، قل لي أيهما تختار. إذا اخترت الأول، شنو معنى أن المولى عز وجل قال خبر الثقة حجة؟ يعني نزلته منزلة العلم، لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، نزلته منزلة العلم. فإذا نزل منزلة العلم، إذا كان هذا هو المقصود، حينئذ لا يثبت لخبر الثقة إلا تلك الآثار التشريعية دون الآثار التكوينية. آثار تشريعية تثبت، أما أثر تكويني ما يثبت. والانحلال ترى مو أثر تشريع، الانحلال أثر تكويني. فإذا نزله منزلة العلم، يعني قال أنا أريد من عندك أن أطبق الآثار الشرعية المرتبطة بي أنا بما أني شارع، طبقها على هاي الأمارة. حين تعال عدد الآثار التشريعية، آثار التشريعية التنجيز والتعديل، هكذا تنجيز وتعديل، منجزية هذه الأمارة، معذريتها، بل منجزيتها حتى لو كانت أمارة إجمالية، مو مشكلة، هي منجزة معذرة أيضا، ولكن تولدنا هاي الأمارة انحلال، أثر تكويني. هذا لو قلنا بالتنزيل. وأما لو قلنا أن دليل الأمارة عندما يجعل الأمارة حجة فإنه يعتبرها حجة، يعتبرها عفوا علما، لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، يعني هي علم، يعني هي علم، أنا أعتبرها علم، أعتبرها علم، وبالتالي طبق آثار العلم عليها، طبق آثار العلم عليها. طبعا هذا على أي أساس يمكن لأحد أن يقول أنها علم؟ على أي أساس؟ على أساس فكرة المجاز السكاكي. التنزيل ما يحتاج إلى فكرة المجاز السكاكي، تشابه يكفيه. هاي أمارة طريق، هو القطع طريق، فأنزل الأمارة منزلة العلم، مدام هما طريقان أنا أجعلها طريقة، أنزلها منزلة الطريق التام. أما الاعتبار لا، يحتاج إلى فكرة غير التنزيل وغير التشابه. الفكرة ما هي؟ المجاز السكاكي. يعني أن الشارع يعتبر الظن الناشئ من الأمارة كأنه علم مصداق حقيقي للعلم، يعتبره أنه من مصادق العلم. مثل ما هاي نظرية السكاكي، نظرية السكاكي يقول في المجازات، مو في كل المجازات، في بعضها، في المجازات، أنت شو تسوي؟ ما عندك مجاز في الكلمة. المجازات كلها حقيقة في الكلمة، استعمال حقيقي. المجاز مجاز عقلي، المجاز أنت أوجدت فردا اعتباريا ادعائيا في حقك، في عقلك لهذا المعنى، أوجدت مصداقا ادعائيا لهذا المعنى، مو أكثر من ذلك. المولى بالاعتبار هيك سوى، المولى بالاعتبار هكذا فعل، فإن المولى اعتبر هذا الظن علم، مصداق حقيقي للعلم. هنا صارت المجازية، لكن لما اعتبره مصداقا حقيقيا للعلم خلاص صار من مصادق العلم، فتترتب عليه كل الآثار التي تترتب على العلم. يقول المصنف إذا واحد يختار الاعتبار، أنا أقول له لا تقول كل آثار العلم، كل آثار العلم تثبت له، وإنما فقط قل آثار العلم التعبد، وأما آثار العلم الحقيقي ما تثبت له، لأن آثار العلم الحقيقي تحتاج إلى مصداق حقيقي مو مصداق اعتباري. والانحلال مصداق وانحلال العلم الإجمالي هذا من آثار المصداق الحقيقي للعلم. والأمارة مهما اعتبرت لا تصير مصداقا حقيقيا، لا تصدق، هي علم تعبدي اعتباري، آثار العلم التعبدي تثبت لها، أما آثار العلم الحقيقي لا تثبت لها. هذا جواب المصنف رحمة الله عليه. أكو تتمة تأتي يوم غد، خل أطبق هذا المقدار. وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي في هذه الحالة الرابعة عندما تأتي الأمارة لتخبر أن هذا الفرد هو النجس، يصير انحلال تعبدي، كي بدعوى أن دليل الحجية يرتب كل آثار العلم على الأمارة، يرتبها تلك الآثار تعبدا. ومن جملة الآثار التي تثبت للعلم والتي سيرتبها دليل الحجية تعبدا الانحلال. هذا ما قد يقال. المصنف يقول هذا باطل، خاطئ، غير صحيح، ولكنه توهم باطل. ليش؟ لأن مفاد دليل الحجية فيه أحد احتمالين، إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة العلم، هذا مسلك التنزيل مو الاعتبار، هذا مسلك تنزيل مشابه نحتاجه فقط، فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال، أصلا ما يقدر يثبت الانحلال، انحلال العلم الإجمالي ما يمكن. يقول يابا مو هي لما ينزل لازم التنزيل حتى يثبت أي أثر من آثار المنزل عليه، لابد أن يلحظها، التنزيل يثبت جميع الآثار الملحوظة، والانحلال من الآثار التي لا يمكن للشارع عند التنزيل أن يلحظها. تدرون ليش؟ لأنه يعني الانحلال أثر تكويني للعلم، وليس بيد المولى بما هو شارع توسيعه، ليس بيد المولى توسيعه، توسيع هذا الأثر ما يقدر يباوع لو يقول أنا أوسعه وأثبت هذا الأثر، هذا الأثر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم حقيقي. هذا واحد. وإن كان هذا النحو الثاني، هذا مسلك الاعتبار وهذا مسلك الميرزا، وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال، وإنما يترتب عليه فقط وفقط آثار العلم الاعتباري مثل التنجيز للمؤدة، أما أكثر من ذلك انحلال ما يترتب. عندنا آثار العلم الحقيقي وعندنا آثار العلم التعبدي، حتى تثبت آثار العلم الحقيقي يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى صراحة. أما العلم التعب، أما عدم النظر والصراحة، لا، فقط نقتصر على آثار معينة، آثار العلم التعبدي اللي هي قدر متيقن من آثار العلم التعب، من آثار تثبت لما يجعل علما تعبدا التنجيز والتعذير. لأنه إذا مو منجز مو معذر، هذا بعد شنو معنى الآثار؟ ما لا معنى لجعله منجزا ومعذرا، لا معنى لجعل الحجية له. فإن قيل هذا يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.